أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب ما جاء، أي ما ورد من الكتاب والسنة في ذمة الله وذمة نبيه. هذا الباب تابع للباب الذي قبله، لأن الذي قبله احترام الأيمان وعدم الإكثار من الحلف، وهذا فيه احترام الذمة، ذمة الله وذمة رسوله، والمراد به العهد الذي يكون بين المسلمين وبين الكفار. العهد أيضا يعظم ويحترم. قال جل وعلا: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. فالله جل وعلا أمر بالوفاء بالعهد: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فالعهد إذا عقد بين المسلمين وبين الكفار فإن المسلمين يحترمون هذا العهد ولا ينقضونه ما دام الكفار مستقيمين عليه. المسلمون يوفون به ويحترمونه تعظيما لله سبحانه وتعالى. والذي يغدر بالعهد هذا لا يحترم الله عز وجل ولا يعظم الله عز وجل، فهو نقص في التوحيد. وهذا وجه ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد، أن الغدر في العهود وعدم الوفاء به منقص للتوحيد، لأن فيه استهانة بحق الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أنهم إذا طلب الكفار من المسلمين أن يعطوهم ذمة الله وذمة رسوله لا يعطونهم ذلك، ولكن يعطونهم ذمتهم، ذمة ولي الأمر، ولا يعطيهم ذمة الله وذمة رسوله. لماذا؟ لأنه قد يحصل نقص، يحصل عدم وفاء بالعهد، فلا يكون هذا في ذمة الله وذمة رسوله، وإنما يكون في ذمة ولي الأمر، وهذا أهون وأخف من أن يغدر بالعهد بذمة الله وذمة رسوله. كونه ولي الأمر يحصل منه غدر في ذمته هذا محرم، ولكنه أخف من الغدر بذمة الله وذمة رسوله احتراما لذمة الله وذمة رسوله. وفيها أن ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما مطلوب. هذه قاعدة. نعم.
باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، وقول الله تعالى:
والذمة هي العهد، الذمة هي العهد والميثاق. نعم.
وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الآية.
قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، احتراما وتوقيرا لله عز وجل وعهده، هذا من كمال التوحيد. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، شوف قرن الأيمان مع العهد، لأن معناهما واحد، يجب احترام الأيمان ويجب احترام العهد، لأن هذا من كمال التوحيد وتعظيم الله عز وجل. وفيه أيضا الوفاء من المسلمين، والإسلام دين الوفاء لا دين الغدر والخيانة. نعم، حتى مع الأعداء، حتى مع الأعداء إذا عاهدهم يفي معهم. نعم.
عن بريدة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله. ومن
بريدة رضي الله عنه، بريدة بن الحصيب الصحابي الجليل رضي الله عنه، بريدة بن الحصيب الأسلمي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، السرية قطعة من الجيش، الجيش أكبر منها، وفيه أن الأمر بالغزو وتنصيب أمراء الجيوش والسرايا أنه إلى ولي الأمر، وأن الجهاد من صلاحيات ولي الأمر، هو الذي يأمر به، وهو الذي يقيمه، وهو الذي يشرف عليه، يقوده بنفسه أو بنائبه. ليس الجهاد فوضى، كل يأخذ سلاحه ويقتل ويدمر ويفجر ويقول أنا مجاهد، هذا فساد، هذا الفساد. وليس الجهاد جهاد منظم في الإسلام، له ضوابط وله أحكام عظيمة، ليس الجهاد فوضى وسفك دماء وتفجير وقتل، هذا ليس من الإسلام. الإسلام يتبرأ من هذا. كان إذا أمر أميرا على جيش، هذا دليل على أن هذا من صلاحيات الإمام ولي أمر المسلمين. أوصاه في نفسه، في خاصة نفسه وبمن معه، بتقوى الله. هذا أول شيء، يوصي أمير الجيش ويوصي الجيش أيضا بتقوى الله، باجتناب محارمه وأداء فرائضه، يتقون غضب الله ويتقون سخط الله وعقوبته بفعل أوامر الله وترك نواهيه، لأن هذا هو الواجب، وأيضا هذا سبب للنصر. فإذا اتقى أمير الجيش واتقى الجيش، اتقوا الله، صار هذا سببا لنصرهم على الأعداء، وإذا لم يتقوا الله سلط الله عليهم خذلهم. فأعظم أسباب النصر تقوى الله عز وجل. نعم.
عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا.
يعني وأوصى من معه من المسلمين أيضا بتقوى الله، وأوصى القائد بأن يرفق بجيشه وجنده ولا يعنف عليهم أو يشق عليهم، بل ينظر في مصالحهم ويرفق بهم. نعم.
أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزو بسم الله.
أغزو بسم الله، والغزو هو الخروج، الغزو هو الخروج للجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، هذا هو الخروج المشروع، خروج في سبيل الله للجهاد، الجهاد في سبيل الله. أغزو، أي أغزو العدو، هذا فيه دليل على أن الجهاد على قسمين، جهاد دفع وجهاد طلب. فالغزو جهاد طلب، يذهبون إلى العدو في مكانه في بلده فيقاتلونه، وأما الدفع فإذا داهم العدو بلاد المسلمين يدافعونه. نعم.
فقال: أغزو بسم الله في سبيل الله.
أغزو بسم الله، مستعينين بالله، بسم الله يعني مستعينين بالله، لأن الله إذا لم يعينهم فلا ناصر لهم، فلا بد أن أن يستعينوا بالله عز وجل، اغزوا بسم الله مستعينين به سبحانه وتعالى. نعم، اغزوا،
اغزوا بسم الله في سبيل الله،
في سبيل الله، لا لأجل الطمع أو لأجل الرياء والسمعة أو لأجل أي غرض من الأغراض، إلا أن يكون الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه. هذا الغرض من الجهاد، ليس الجهاد العلو في الأرض والاستيلاء على الأموال والبلاد أو الرياء والسمعة، إنما هو لأجل إعلاء كلمة الله عز وجل ونشر دينه، هذا هو المقصود بالجهاد. نعم،
قاتلوا من كفر بالله،
هذا فيه إخلاص النية لله عز وجل، في سبيل الله فيه إخلاص النية في الجهاد، وهو أن يكون في سبيل الله لا في سبيل غيره. نعم،
قاتلوا من كفر بالله،
قاتلوا من كفر بالله، هذا بيان من الذي يقاتل ومن الذي يغزى، أنه الكفار، وأما المسلمون فلا يجوز قتالهم ولا يجوز غزوهم، إنما القتال والغزو للكفار الذين خرجوا عن طاعة الله وعبادة الله، فيغزون لأجل ردهم إلى طاعة الله وإلى عبادة الله عز وجل، هذا هو المقصود لإعلاء كلمة الله وأن يكون الدين لله وحده. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. نعم،
أغزوا ولا تغلوا،
أغزوا كرر هذا تأكيدا، ولا تغلوا، الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، فلا يجوز لأحد من الجنود أن يأخذ شيئا من الغنيمة قبل أن يأتيه نصيبه منها بالقسمة ويقول هذا كسبي وهذا أنا حصة، ما يجوز، هذا غنيمة للجميع، وولي الأمر أو القائد هو الذي يقسمها على الغزاة على حسب ما شرعه الله سبحانه وتعالى، فمن أخذ منها شيئا فإنه غلول. الله جل وعلا قال: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فمن غل شيئا في الدنيا من الغنيمة أو من بيت المال العام فإنه يأتي به يوم القيامة يحمله على رقبته فضيحة له والعياذ بالله، ما هو بأخذه راح خلاص، يأتي به يوم القيامة يحمله على رقبته، قد يكون ثقيلا، قد يكون بعيرا، قد يكون شاة، قد يكون أموالا كثيرة، يأتي بها يوم القيامة يحملها على رقبته أمام الخلائق تعذيبا له، الوعيد شديد في هذا. نعم،
اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا،
ولا تغدروا، هذا محل الشاهد، لا تغدروا بالعهد، لأن هذا فيه تنقص لله عز وجل، يجب الوفاء بالعهود والمواثيق والوفاء بها ما استقاموا عليها، فإنه لا يجوز الغدر بهم. نعم،
ولا تمثلوا،
ولا تمثلوا، هذا أيضا من آداب الغزو، إذا تمكنت من العدو وقتلته يكفي، ولا تقطع أطرافه، لا تقطع أطرافه، التمثيل معناه تقطيع الأطراف بعد قتله، هذا لا يجوز، لأن الآدمي محترم، الآدمي ولقد كرمنا بني آدم، الآدمي محترم ولو كان كافرا، إذا مات يدفن، إذا مات لا يعتدى على جثته. نعم،
ولا تقتلوا وليدا،
ولا تقتلوا وليدا، الرسول يرسم لهم الخطة، لا تقتلوا من لا يستحق القتل كالأطفال، الوليد معناه الطفل، والنساء والرهبان وكبار السن الذين لا يتعدى كفرهم أنفسهم لا يدعون إلى الكفر، لا يقاتلون المسلمين، إنما هم كفار في أنفسهم ومقتصرون على أنفسهم، هؤلاء يتركون ولا يقتلون، إنما يقتل من ينشر الكفر ويدعو إليه ويصد عن سبيل الله، هذا الذي يقتل ويقاتل المسلمين. نعم.
وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال،
يقول صلى الله عليه وسلم للقائد: إذا لقيت عدوك من المسلمين الذي غزوته وذهبت إليه فلا تبادرهم بالقتال، لا بد أن تخيرهم بين ثلاثة أمور: إما أن يدخلوا في الإسلام، وهذا هو المطلوب، إذا دخلوا كف عنهم، وإما أن يعطوا الجزية، أن يعطوا الجزية وهي مقدار من المال، ويدخلوا تحت حكم الإسلام، يدخلون تحت حكم الإسلام ويدفعون الجزية ويتركون، لأنهم انكف شرهم عن الإسلام والمسلمين، دخلوا تحت حكم الإسلام، دفعوا الجزية صاغرين، فلم يبقى شر منهم يتعدى إلى الإسلام والمسلمين. الثالثة: إذا لم يستجيبوا لا للإسلام ولا لدفع الجزية فقاتلهم، قاتلهم. أول شيء تدعوهم إلى الإسلام، فإذا أسلموا فالحمد لله، وإذا لم يسلموا أطلب منهم الجزية والخضوع للإسلام ويبقون على دينهم. الأمر الثالث: إذا أبوا هذا وهذا تعين القتال. نعم.
وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوا؟
ثلاث خصال أو خلال المعنى واحد، ولكن هذا شك من الراوي، وهذا فيه أنهم يحتاطون في الرواية، يحتاطون في الرواية ولا يجزمون إلا بما تأكدوا منه، أما إذا كان عنده شك في الرواية يأتي بها بالاحتمال. نعم. ثلاث خصال أو ثلاث خلال المعنى واحد، لكن يتأكد من لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم.
نعم.
ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم.
نعم.
ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين.
إذا أسلموا فاقبل منهم إسلامهم، فإذا أسلموا اطلب منهم الهجرة من مكانهم إلى بلاد المسلمين لينضموا إلى المسلمين ويجاهدوا مع المسلمين ويتعلموا أحكام الإسلام، فإن أبوا إلا أن يبقوا في مكانهم وبلدهم وباديتهم فاتركهم، لكن ليس لهم من الغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، أما إذا لم يجاهدوا مع المسلمين فليس لهم من الغنيمة شيء، الغنيمة لمن جاهد في سبيل الله. نعم.
ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم
إن فعلوا، المهاجرين ذاك الوقت المدينة. نعم.
وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين.
نعم.
فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين.
نعم. إذا آثروا أن يبقوا في بلدهم ولم يرغبوا في الذهاب إلى بلاد الهجرة فاتركهم على ذلك، ولكن أخبرهم أنهم يكون حكمهم كحكم أعراب المسلمين البادية، كحكم بادية المسلمين، يقبل منهم إسلامهم وتجرى عليهم أحكام الإسلام، ولكن ليس لهم من الغنيمة التي في الجهاد ولا الفيء الذي يرده الله إلى المسلمين من أموال الكفار، ليس لهم منهم شيء لأنهم لم يجاهدوا. نعم.
فإنهم أبوا فاسألهم الجزية،
هذه الخصلة الثانية. نعم.
فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم.
الجزية مبلغ من المال يؤخذ من الكافر في مقابل أنه يترك على دينه بشرط أن لا يدعو إلى الكفر ولا ينشر الكفر، وإنما يبقى على دينه فقط في نفسه، فلا يتعرض له حينئذ، لأنه اختار الكفر فله ما اختار، لكن لا يدعو إلى الكفر، لا يحرض على المسلمين، لا يضر بأحد من المسلمين، يكف شره. وإلا الإسلام لا يجبر عليه، لا يكره في الدين، ما يمكن أحد يجبر على الإسلام وهو لا يريده، لكن يجبر على أن يكف شره عن الإسلام والمسلمين. نعم.
فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم.
وهذا فيه دليل على أن الجزية تؤخذ من كل كافر، كتابي أو غير كتابي، وهذا هو الراجح من قولي العلماء. من العلماء من يقول لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب، ومنهم من يقول تؤخذ من عموم الكفار كما في هذا الحديث، وهذا هو الراجح. نعم.
فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم.
فهذه الخصلة الثالثة، إذا أبوا هذا وهذا لم يبقى إلا القتال، قاتلهم، لكن استعن بالله، لا بحولك وقوتك، وإنما دائما تكون مستعينا بالله عز وجل. نعم.
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة،
هذا محل الشاهد من الحديث للباب. نعم.
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفوا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفوا ذمة الله وذمة نبيه.
هذا هو السبب، أنه لو حصل منكم غدر، خيانة وعدم وفاء بالعهد، هذا لا يجوز، ولكن هو أخف من لو أنكم أعطيتموهم ذمة الله وذمة رسوله، إذا أخفرتم هذا استهانة بذمة الله، وهذا نقص في التوحيد وذمة رسوله، هي أن ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما أمر مطلوب. نعم.
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزل،
والحصن معناه أهل الحصن معناه المنعة، القصر أو القلعة التي يتحصنون فيها، تحاصر. نعم.
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله.
كذلك إذا طلبوا أنك تنزلهم على حكم الله، ينزلون من حصنهم على حكم الله، فلا تعطيهم ذلك، لأنك لا تدري هل تصيب حكم الله فيهم أو لا، هذا دليل على أن المجتهد يخطئ ويصيب، وكونه يعطيهم حكم الله وهو لا يضمن أن يصيب حكم الله، هذا فيه استهانة بحكم الله عز وجل، يعطيهم اجتهاده هو، يجتهد لهم، والمجتهد إذا أصاب له أجران، وإذا أخطأ له أجر واحد، والخطأ مغفور. نعم.
وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله،
هذا دليل على أن العالم لا يقول هذا حكم الله أو هذا حكم الإسلام كما يقول بعض الجهال، بل يقول هذا رأيي، وأبو بكر رضي الله عنه يقول هذا رأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريء. هكذا يكون العالم، ما يجزم أن هذا حكم الله أو هذا حكم الإسلام أو حكم الشريعة، أن يقول هذا اجتهادي متحريا أن أصيب حكم الله. نعم.
فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك.
نعم.
فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم
هذا لا. هو السبب، لا تدري أتصيب فيهم حكم الله، لأنه لست معصوما، مجتهد يخطي ويصيب، لست معصوما، وحكم الله وحكم رسوله معصوم، إذا حصل خطأ معناه أنه ينسب إلى حكم الله وحكم رسوله، وهذا لا يجوز، لأن يعني حكم الله معصوم، حكم الرسول معصوم، لا يقع فيهما خطأ، إنما الخطأ يقع في اجتهاد الإنسان، اجتهاد العالم. نعم.
فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، رواه مسلم.
وفيه أن المجتهد إذا اجتهد وأخطأ أنه معذور، أنه معذور ومأجور على اجتهاده. نعم.
فيه مسائل.
نعم.
الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين.
الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وبين ذمة المسلمين في أن ذمة الله وذمة رسوله لا تعطى لأحد، أما ذمة المسلمين فتعطى، وإذا حصل فيها خلل فإن هذا أخف من أن يقع هذا في ذمة الله وذمة رسوله. نعم.
الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا.
هذه ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، ارتكاب أخف الأمرين ضررا خطرا، هذه قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وقواعد الأصول. نعم.
الثالثة: قوله اغزوا باسم الله في سبيل الله.
نعم، أن الإنسان يخلص نيته في الجهاد ويستعين بالله، لا على قول قوته ولا على جماعته، وإنما يستعين بالله. نعم.
الرابعة: قوله قاتلوا من كفر بالله.
أن القتال من أجل الكفر، من أجل إعلاء كلمة الله وإخلاص الدين لله، ليس الجهاد لأجل الأموال ولأجل البلاد ولأجل توسيع الملك. نعم.
الخامسة: قوله استعن بالله وقاتلهم.
استعن بالله وقاتلهم، هذا فيه التوكل على الله سبحانه وتعالى والأمر بالقتال إذا تعين. نعم.
السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء.
أي نعم، حكم الله معصوم لا يتطرق إليه خطأ، وأما حكم العلماء فهو عرضة للخطأ فلا يعطون حكم الله. نعم.
السابعة: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا.
هذا في الصحابي صاحب رسول الله، فكيف بغيره ممن هو دونه من العلماء؟ فهو لا يدري هل يصيب حكم الله أو لا، ومهما بلغ من العلم، مهما بلغ من العلم لا يدري هل يصيب حكم الله أو لا، يجتهد اجتهاده ولا يألو جهدا، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور. نعم.
باب ما جاء في الإقسام على الله.
يكفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.